بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح سورة الحجرات، ودخلنا في الإيمان بالقدر، لأنه لم يأتي أحد بالإيمان الحق الواجب عليه والذي يكون به سالما من الوعيد ناجيا من الذم والعقاب، لن يأتي أحد به إلا أن يؤمن بالقدر. فأخذنا الدرس الماضي في القدر، واليوم نأخذ الدرس الثاني إن شاء الله في الإيمان بالقدر، كما في حديث جبريل: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وتكلمنا عن القدر عموما وعن قواعد عظيمة، وتكلمنا عن الإيمان بالقدر ما يتعلق بالرزق، وما يتعلق بالأجل هو قريب جدا مما يتعلق بالرزق. والرزق عموما هو ما ينتفع به، أما الرزق بالمعنى الثاني الذي هو مباح ومملك فلا يكون إلا الحلال. أما ما ينتفع به، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حرام حلال، والدابة غير مكلفة، والأطفال والمجانين، فهنا ما ينتفع به هو الرزق. أما المباح المملك الذي أمرك الله أن تحصله وأن تنفق منه وأن تتصدق منه وأن تحتسب الأجر عند الله، فهو الرزق الحلال فقط، هو الحلال فقط. فرزقه المعنيين. وتكلمنا عن أشياء حول مادة الرزق، وعن بعض الأحاديث التي تبين لنا أن الرزق مكتوب وأنت في بطن أمك. الله عز وجل يبعث ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله، وشقي أو سعيد، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فهذه الأمور مقدرة، وذكرنا روايات عديدة في الدرس الماضي حول هذا. وأنت لا تزال نطفة في رحم أمك، ثم تتحول إلى علقة، ثم تتحول إلى مضغة، ثم يبعث الله ملكا فيكتب هذه الأربع، وقد تصل إلى الخمسة في بعض الروايات، حتى النكبة ينكبها. وما الرزق إلا هو يتضمن كل ما تنتفع به بالمعنى الذي ذكرناه. فمثلا رزقك في الأولاد، الأولاد رزق، الزوجة الصالحة رزق، الولد الذكي النشط رزق، الجيران الصالحون رزق ايضا، كل هذه داخلة في الارزاق. قوة الفهم والذكاء والتعقل هي رزق، فرزق ليس المال فقط، الصحة والمرض، الفقر والغنى، كل ما يتعلق بذلك، والاهل والعلاقات وما تبتلى به من الناس، كل هذا يدخل في الرزق، فليس المال فقط. والاجل معلوم، ولن تستأخر ساعة ولن تتقدم ساعة عن هذا الاجل المطلق المعلوم عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ، جف القلم وطولت الصحف. اما الاجل المقيد والذي ازداد به داود عليه السلام 60 سنة فصار عمره 100 سنة، فهذا باعتبار علم الملائكة وباعتبار ما كتب وانت في بطن امك. اما ثم فان وصلت رحمك زادك الله بك بكذا وكذا، وان قطعت رحمك انقصك الله بكذا وكذا، لكن النهاية هو الاجل المطلق المعلوم قبل ان يخلق الله السماوات والارض ب50,000 سنة، كل ذلك كتب كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، فلا تغيير فيه، لا زيادة ولا نقصان فيما يتعلق بالرزق وفيما يتعلق بالاجل، ولكنه الاجل المطلق والرزق المطلق المكتوب في اللوح المحفوظ. لكن هناك من الاسباب ما شرعها الله عز وجل، ان اتيت بها زاد الله في عمرك وفي اثرك وزاد الله في رزقك. من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه، والله يؤخر من الذنوب ما يشاء كما جاء في الحديث، الا ما يكون من البغي وعقوق الوالدين او قطع الرحم، فهذا يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. فهذه كلها اسباب وكلها بقدر الله عز وجل. الرزق ان كان مقدرا ومكتوبا لك انك ترزق بكذا في يوم كذا بكذا وكذا، سببه ايضا مقدر عند الله عز وجل، انك تلهم ان تسعى في هذا الاتجاه في هذه الوظيفة او في هذه التجارة، كله بخلق الله وكله بقدر الله. الرزق واسباب الرزق كلها من عند الله عز وجل، كلها مقدرة، ولكن الاسباب منها ما هو يدخل تحت قدرتك ومنها ما لا يدخل تحت قدرتك. فالذي يدخل تحت قدرتك الذي هو الكسب والسعي، والسعي كما قلت نوعان، سعي في الزراعة والتجارة والصناعة والاسباب والالات، وسعي بدعاء الله عز وجل والتوكل على الله والاستعانة به والافتقار اليه وما الى ذلك. انما كل هذه اسباب داخلة تحت كسبك وتحت سعيك وتحت عملك. هناك اسباب لا تقدر عليها، وهي كموت موروثك مثلا، وكله بقدر الله وكله رزق الله وبقدر الله. ولا بد ان يجمع المسلم بين الامرين، وقد تكلمت عنهما، بين الامر القدري وبين الامر الشرعي، والا ضل ودخل في ضلال مبين وتاه في الظلمات. الموحدون اهل السنة والجماعة يجمعون بين الامرين، بين الربوبية العامة لله عز وجل، اذ هو رب كل شيء ومليكه وخالق كل شيء ويعلم كل شيء وهو على كل شيء قدير، وما من نعمة الا بفضله، وما من معصية الا بشؤم، وما من مصيبة الا بشؤم المعصية. كل هذا لابد ان يعلم، فتجمع بين القدر وبين الامر والشرع، بين الربوبية والالهية. الربوبية الله خالق كل شيء، ان كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون، لا حول ولا قوة الا بالله، لابد ان تعتقد هذا. اجمع اليه انه لابد ان تأتي بالامر وتنتهي عما نهى الله عنه، فتجمع بين الاثنين. اتيانك بالامر مقدر ايضا وبقدر الله، وانتهاؤك عن المعصية مقدر ايضا وبقدر الله، ولكنه مقدر على وجه لك فيه اختيار تحاسب عن هذا الاختيار، وبناء على هذا الاختيار وهي الامانة. فكله مقدر على وجه عجيب، وذلك سر القدر، انك تشاء والله جعل لك مشيئة، اياك ان تنسى هذا. وما تشاءون لمن شاء منكم، لك مشيئة واختيار وقدرة على هذا، وإلا فلا حساب، بل القدرة مناط التكليف. لمن شاء منكم أن يستقيم، إذا لك مشيئة وإرادة واختيار على الاستقامة، ولا تنسى أن ذلك متضمن وداخل في قدر الله عز وجل، وتحت قدرة الله وتحت خلق الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمن شاء ذكره، هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فلك مشيئة ولك اختيار، فكل الأمور مقدرة، نعم بخلق الله نعم، لكن على وجه لك فيه اختيار حقيقي مش نصب، بتختار فعلا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حاشا لله أن يكون جبرك بالمعنى الرديء جدا الذي هو الإكراه على شيء وإن كنت تكرهه، حاشا لله. ولكن الله جبر العباد وجبر القلوب على فطرتها، شقاها وسعدها، كيف؟ بأن جعل لك إرادة، هو الذي يخلق هذه الإرادة، وجعل لك اختيارا، هو الذي يخلق كل هذا على وجه لك فعلا فيه اختيار ومشيئة، وتحاسب على ذلك. لابد أن نجمع بين الأمرين، لأن فريقا هم الجبرية أساءوا الظن برب العالمين، ومثلوا الإنسان بريشة في مهب الرياح، وبورقة تهتز على غصن شجرة، لا عقل له ولا حم، لا الأمانة ولا اختيار ولا مشيئة. كلا والف كلا، حاشا لله عز وجل. فهؤلاء هم الذين شهدوا خلق الله لكل شيء، وشهدوا قدر الله عز وجل، فأبطلوا الأمر والشرع، كما فعل القدرية المشركية الذين قالوا ولو شاء الله ما أشركنا، كما ستأتي الآيات والبينات فيما يتعلق بالعمل بالهدى والضلال. لكننا ما زلنا بعد في مسألة الرزق والأجل، والرزق أيضا له أسباب، فالرزق مقدر وأسبابه مقدرة، كلها بخلق الله عز وجل. وما تعرف الكسب أساسا؟ أنت مطالب وبتكسب وبتكتسب، ما تعرف الكسب؟ كلمة الكسب هذه لابد أن يعلم أنها إنما تكون باعتبار التأثير في المحل. ولك اكتسب الثوب لونا، اكتسب هو الثوب لا يعقل ولا اختيار له في هذا، إنما وقع التأثير عليه باللون، تلون اللون اتغير وتأثر به، فيسمى اكتسب الثوب لبنا لونا. وايضا اكتسب الجلد حرمة بمجاورته المصحف، جلدة المصحف اكتسبت حرمة. كلمة اكتسب واكتسب تعود الى التأثير في المحل. فأي كسب لك هو عمل باختيارك فقط، ليس ما تضطر اليه، وانما هو عمل باختيارك يؤثر فيك وفي اخلاقك، لان الاعمال كما بينها تغذي القلوب تماما بالخير والشر، وذكرنا ادلة ذلك على التفصيل، فتسمى كسبا بهذا الاعتبار. هذا معنى عظيم ذكره شيخ الاسلام. يبقى الكسب هو باعتبار التأثير في المحل، فانت عملك هذا كسب؟ ايوه نعم. لماذا هو كسب؟ لانه يؤثر فيك في اخلاقك وفي صفاتك وفي احوالك وفي ثوابك وعقابك، ويسمى كسب هذا الاعتبار. ونحن مأمورون بالكسب والتكسب. يبقى الرزق ده مقدر عند الله عز وجل، ولو هربت من رزقك كما تهرب من اجلك لادركك رزقك كما يدركك اجلك، بل رزق العبد يطلبه اكثر مما يطلبه اجله. فمسألة الرزق اذا مكتوبة مقدرة واسبابها مقدرة. فمن جلس وقال انا يأتيني رزقي، طالما انه قدر لي بغير تعب وبغير سعي لانه مقدر، اقول لك انك مقدور عليك في الرزق، وانك تعيس بئيس مبخوس مخذول لماذا؟ لأنك علم الله أنك ستضل بهذا الفهم فتجلس ولا تسعى على الرزق فلا يأتيك الرزق إلا هو المضمون لمسألة الحياة حتى تحاسب على ذلك كالأكسجين وكالماء وما إلى ذلك. إذا تقول أجلس ولا أبحث يبقى علم الله أنك ستشقى بهذا، بل الرزق أمر بالسعي لتحصيله. نحن نعلم أن الله ضمن أرزاق الأطفال والمجانين والبهائم والزوجات، ومع ذلك أمرك وأوجب عليك أن تنفق على الأطفال وعلى بهائمك وعلى زوجاتك. إيه الحل؟ إيه الفرق ما المشكلة؟ لابد من الجامع بين الأمرين، بين القدر والمكتوب بعلم الله عز وجل أنه كتب لك رزقا كذا وقدر لك كذا، وفي الوقت ذاته أرسل رسوله فأمرك أن تسعى في الأرض وأن تستمشي في مناكبها وأن تأكل من رزق الله عز وجل، وأمرك فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، وأمرنا أن نسأله حتى لو انقطع شسع النعم فإن الله إن لم يسره لم يتيسر. سألوا الله في كل شيء وأنزلوا حاجتكم بساحة الكريم عز وجل. لابد أمره الله فقال واسألوا الله من فضله، وقال وابتغوا من فضل الله، والأوامر في ذلك كثيرة جدا في الآيات والأحاديث في السعي على الرزق، بل نحن أمرنا أن نعمل ونتصدق، فكيف نتصدق بغير أموال؟ وكيف تكون الأموال بغير عمل؟ إلا أن تكون بالأسباب، وهي أسباب أيضا الغير مقدورة لنا كموت موروث وما إلى ذلك. فإذا الرزق مكتوب مقدر، وأسبابه أيضا مقدرة، والأمر الشرعي أن تسعى وأن تحصل الرزق، ولا بد أن تجمع بين الأمرين. فإن نظرت إلى القدر وحده صرت ضالا مضلا، وإن نظرت إلى الأمر والنهي الشرع يعني وحدها صرت ضالا مضلا كالمجوسية، كهذه الفرقة التي نظرت إلى الأمر والنهي وكالمعتزلة وكفرق كثيرة جدا ضلت ضلالا بعيدا. ومسؤول القدرية النفاة قالوا إنك مخير وإنك قادر على فعلك وأنت التي تحدث فعلك والله لا دخل له بهذا، يدب مراقب يعني. هذا ضلال مبين. لابد أن يجتمع الأمران. ومن هنا نتكلم عن الإيمان بالقدر، وهذا لا ينفي ولا يتعارض مع الأمر والنهي مع الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر جعل يقول هذا مصلح فلان، هنا مصلح فلان، هذا مصلح فلان، ومع ذلك دخل عرشه وصار يفتقر إلى الله وينكسر إلى الله ويتضرع إلى الله، ويسقط ثوبه ويحمله أبو بكر ويهدئ من روعه ويناشد ربه عز وجل المرة بعد المرة بعد المرة بعد المرة، ويبكي ويضرع لله ويقول انتهت هذه العصابة فلن تعبد بعدها في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مع أن الله أخبره ووعده بالنصر في هذه الغزوة وقال هنا مصلح فلان وهنا مصلح فلان. فهذا أمر قدري بخلق الله عز وجل وبتقدير الله. أما الأمر الشرعي أمرك الله بكذا فلا بد، فالقدر نؤمن به والشرع نعمل به. ثم ننتقل إلى نقطة أخرى، أنك لن تعمل بالشرع كما يكون إلا أن تؤمن بالقدر. وما العجز في الأوامر الشرعية والنواهي إلا نتيجة لضعف الإيمان بالقدر. العجز الذي طالما تكلمنا عليه كثيرا الذي هو ضد الكيس، لأننا أو لأن فرقة ضعف إيمانها بالقدر فضعف توكلها وضعفت استعانتها، يعني اجتهدت في بعض الأمور بحولها وقوتها، ولذلك خذلوا فجاءت العبادات ضعيفة وقليلة. هذا عجز. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بالقدر خيره وشره. أما الموحد فهو يأتي إلى الصلاة، أمر أن يأتي إلى الصلاة، ولكنه يجتهد أيما اجتهاد في الضراعة إلى الله وفي استغفار الله وفي التوبة إلى الله وفي الاستعانة بالله وفي التوكل على الله لكي يحسن الصلاة. دي مع دي الاثنين مع بعض، وبالتالي تأتي صلاته خشوعا ويأتي عمله فلاحا من الله عز وجل، فهذا لم يعجز، هذا استعان بالله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرص على ما ينفعه، فجاء الى الصلاه ويعلم يؤمن بالقدر، فيعلم انه لن يصلي ولن يحصل خشوعا في الصلاه الا ان يقسم الله له ذلك. فلما علم ان ذلك من الله بكى وضرع الى الله وتاب الى الله واستغفر الله واستعان به وتوكل عليه، يا رب ارزقني الخشوع في الصلاه. وهكذا وعامه الاذكار على هذا المعنى. فلا بد ان نجمع بين الامرين، لا بد بين مساله الايمان بالقدر والعمل بالشرع كما امرنا الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اضرب مثالا والى المثل الاعلى في مساله الايمان بالقدر وتاثيرها على العمل بالشريعه وعلى الالتزام بالامر والنهي. الطفل الصغير، ودائما نضرب هذا المثال، الطفل الصغير عندما يبهمه عدو شرس، ثعبان، سبع، ولد ما تريد ان يفتك به، فانه يجري باقصى طاقته يلوذ بحمى ابيه، فاذا لقي اباه التصق بصدره ولم يلتفت الى غير ابيه انه ينجيه. هذا هو الذي يحدث. نريد منك يا اخ الاسلام ان تكون مع الله مثل هذا الطفل مع ابيه، هو ده معنى الاستعاذة. كل تعبنا في القدر عشان تبقى زي الطفل ده، انك تعلم انه لن ينجيك من عدوك الشيطان ومن نفسك الا الله عز وجل، ولن تكون نجاة الا بقدر الله، فأزمة الامور بيده سبحانه وتعالى، وبالتالي تجد نفسك دائما تستعين بالله، ودي اعظم المكاسب في حياة العبد. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. كيف نحصل القوة يا رسول الله في الايمان وفي غيره؟ كيف نحصل هذه القوة؟ قال: احرص على ما ينفعك، والذي ينفعك هو الشريعة، هو امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء ونهيه، احرص على ما ينفعك، وبعدين بحولك وقوتك مخذول. العبادة غير خاشعة، العبادة ملهاش قيمة، مخذول، ولكن بحول الله وبقوته وبالاستعانة بالله. شوف، واستعن بالله. وإياك من اللي هيجي عكس الاستعانة، ألا وهو العجز. واستعن بالله ولا تعجزن، إياك أن تعجز. إذا استعن بالله عز وجل يبقى هتأتي بالعبادات وبالأوامر والنواهي ومعها واستعن بالله، وإلا عجزت تماما. اذا فالايمان بالقدر هو اللي بيدينا الالتزام بالشريعه، وبيعطينا التيسير في الالتزام بطاعه الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فهذا الطفل التصق بصدر ابيه فلم يلتفت الى اي سبب غير ابيه انه ينجيه. ايضا انت تكون كهذا مع الله عز وجل، ولله المثل الاعلى. وما معنى الاستعاذة؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، زي الطفل ده بالضبط، اجري والوذ واحتمي والتجئ من الى الله عز وجل من عدوي هذا الذي يراني من حيث لا اراه. يبقى مسألة الارزاق، ان امنت بالقدر في مسألة الارزاق والاجال سهلت عليك الشريعة. فإن أمرك الله بالجهاد لن تخشى الموت، إذا موت إيه بتاعيه؟ ما هو حياتي في الوقت الذي قدره الله، خلاص ده مكتوب، انتهينا طالما أنك علمت هذا. ولن تخشى أن يهدم بيتك أو أن يضيع مالك أو أن أو أن أو أن، لأنك أمنت بالقدر. إذا مسألة الحرص على الأجل والحرص على الرزق لن تدخلك في باطل، لأنك آمنت بقدر الله أنه هو الرزاق، وأن الرزق مكتوب مقسوم، جفت الأقلام وطولت الصحف، وما عليك إلا أن تسعى كما أمرك عز وجل، وأن تتلمس الأسباب في ذلك. إنما النتيجة إيه؟ هذه لا تشغلك، لأنك علمت أنها مكتوبة سواء بالبسط أو بالقدر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، هذا من غير الموحدين، من غير المؤمنين بالقدر. وأما إذا ما ابتلاه فقدر أن يضيق فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، هؤلاء لا يفهمون، هؤلاء لا يفهمون، وإنما الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيق، كله بقدر الله، كله مكتوب. وإنما الإنسان يلوم نفسه لو قعد بغير البحث عن أسباب الرزق. أما النتيجة، هذا يسعى ساعتين، وهذا يسعى 3 ساعات، وهذا يسعى 3 سنوات، فقدر الله بسطة في الرزق لمن سعى في الساعتين، وقدر الله قدرا في الرزق لمن سعى في السنوات. كل هذا بقدر الله عز وجل، وكله من الابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فهذا الابتلاء، وخلقنا أساسا لهذا الابتلاء. إذن الإيمان بالقدر يجعلك لا تحصل الرزق الحرام ابدا ابدا ولا تفكر فيه. الايمان بالقدر فيما يتعلق بالرزق تبتعد به اعظم البعد بين الحقد والحسد. وعد الى امراض القلوب وستعلم. يبقى الايمان بالقدر ينجيك يا اخ الاسلام من الحقد والحسد. الايمان بالقدر ينجيك من الاعتراض على الله عز وجل، ومن ان تنشأ خصومة بينك وبين الله عز وجل. اذا فالايمان بالقدر من اهم ما يكون. ما التوكل الا ناتجا على الايمان بقدر الله. اذا لن تأتي بالايمان الحق والايمان الواجب الا ان تؤمن بالقدر. ومن هنا بسطنا القول وبدأنا بسط القول في مسألة. لم نتكلم بعد على التفصيل في مسألة الهدى والضلال. ما هو المشكل بقى في الهدى والضلال، انما الرزق ده مسألة سهلة، فما زلنا في المسائل السهلة حتى الان، مسألة الرزق والاجل. بس الايمان بها خلاص تجاه في سبيل الله. كيف الموت؟ ليه الموت سيأتيك وانت في اعماق اعماق بيتك ان قدر الله عز وجل؟ دي مسألة مقدرة خلاص، كما قال الزبير بن العوام واحد العشر المبشرين بالجنة: اني لا اخاف ان اقع على الموت او ان يقع الموت علي، لان الموت لما حيجي لي وانا هروح له هيبقى في اللحظه التي قدرها الله وبالاسباب التي قدرها الله ايضا، فانا لا اشغل بالي بهذا. انما الله امرني بالقتال والجهاد. انا بجمع بين الاثنين، بين الايمان بالقدر وبين العمل بطاعه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. لكي ما طبعا مساله الاجل، يعني الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رسول احدى بناته ان ابنها يجود بنفسه، وكان عنده سعد ومعاذ وابن كعب، فقال: قل لها لله ما اخذ ولله ما اعطى، لله ما اخذ ولله ما اعطى، وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. الرسول عصم يريد ان يثبت ابنته على موت ولدها، لان الانسان ضعيف وجبل الانسان على هذا، ده فيش فيها مشكلة. اما ان يدخلك في باطل فلا، القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا. فالايمان بالقدر هو الذي يمنعك من هذه الاخطاء. لله ما اخذ لله ما اعطى سبحانه وتعالى عز وجل، وكل شيء عنده اجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب عند الله عز وجل. هذا هو الايمان بالقدر. مهما حدث لك في اي ابتلاء في اي مصيبه فانت تؤمن بالقدر خلاص، اذا انت مطمئن واثق بالله عز وجل. فمن اعظم الامور والمكاسب هو الايمان بالقدر، وليس نافله بل هو واجب. وان لم تأتي به فانت معرض للوعيد كما انت معرض للوعد. فلا بد من الاهتمام بمسألة الايمان بالقدر. وعندئذ مثالين من كتاب الله عز وجل، من سورة آل عمران ومن سورة النساء، على مسألة الارزاق والاجال. ولقد علمنا قبل ان ادخل فيهما هذا الحديث العظيم الذي روي عن مجموعة من الاصحاب، لان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم. ثم يقول: واعلم انك لو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله ما تقبل منك او ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. يبقى الايمان بالقدر هو اصل الاعمال الشرعيه، والنجاح في الاعمال الشرعيه الاستعانه والتوكل، هو ده الايمان بالقدر، بل هو اصل قبول الاعمال. لن تقبل حتى تؤمن بالقدر انها من عند الله ومن خلق الله عز وجل، على وجه لك فيه اختيار اختيار ومشيئة، وإلا اتهمت الله عز وجل بالظلم، حاشا لله. وسنرى ذلك بالتفصيل. فنأخذ مثالا من سورة النساء. هذا الربع الذي يتكلم عن الجهاد في سبيل الله عز وجل والقتال في سبيل الله، وعن المنافقين وموقفهم من الجهاد وموقفهم من عدم الإيمان بالقدر، ينظرون إلى الأسباب فقط فلا يؤمن بالقدر. منافق بيحسب العملية عملية ايه؟ عملية مادية، عملية كده علمانية، فضلال بعيد. إياك أيها الموحد أن تحذو حذو المنافقين أو حذو الكافرين كما سنرى إن شاء الله. من أهم ما يكون، يعني آتي بمثلين من كتاب الله، لأن المسألة ليست كلاما فلسفيا ولا فذلك، وإنما هي من كتاب الله عز وجل ومن أصل هذا الدين العظيم. يا أيها الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. طيب هذه الشرعة وسورة النساء، خذوا حذركم الشريعة وأعدوا لما استطعتم من قوة، الأمر والنهي خلاص، نشوف القدر هيجي ازاي. خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يوطئن. فإن أصابتكم مصيبة، قال مصيبة يعني إيه؟ هزيمة، جذب، فقر، مرض، جراح، كسرة، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. لأنظر إلى قوله يقول لك قد أنعم الله علي، لأنه بيقيس مسألة دنيوية، يجي له فلوس، السلام، ربنا طيب، ربنا أنعم علي أنا ما كنتش معاه. يعني هي المسألة لا إله إلا الله، أنا معيب بالتأخر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وبالتوتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا نفاق. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معه فأفوز فوزا عظيما. هذا لا يؤمن بالقدر، هذا منتظر، يقول لك اه لو حصل خير يا أنا ما كنتش معاهم ليه؟ إيه كنت معاهم؟ وده لا ينظر القدر أبدا. شوف الحديث، المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما فعل، بتكلم بسرعة كان معروف ومذكور، احرص على ما ينفع طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، واستعن بالله وبيناه ولا تعجزن. وبعدين طب لو أصابك أمر بقى، في الأمر اللي هتقول إيه؟ تقول قدر الله وما شاء فعل، ما تقولش لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان برضو يعني إيه؟ انتبه وصحصح، الخير كله فيما أقوله لك الآن. أنت مطالب عند المصيبة في المال، في الأجل، في الأولاد، في الزوجة، في أي شيء، أن تنظر إلى القدر وأن تحتج بالقدر، تقول قدر الله وما شاء فعل، خلاص أنت مطالب بهذا. ده عند المصيبة، المصيبة السماوية والآدمية، السماوية اللي هي جاية بتقدير الله عز وجل من غير أسباب آدمية، أما المصيبة التي بفعل الناس فهي أيضا مصيبة. يعني لو أن رجلا قاتلك وكان كافرا أو كان متأولا باغيا فأصاب منك الكثير ثم تاب إلى الله عز وجل، ليس من حقك أن تأخذ شيئا منه، وإنما الذي عليك أن تطلب حقك من الله عز وجل. إزاي؟ أن تصبر على هذه المصيبة وأن تقول قدر الله وما شاء فعل. هي المصيبة كده، سواء بالمصائب السماوية، زلزال، بركان، حادثة، ضربة، حجر نزل عليك، أي شيء، فيروس، سرطان، يبقى ده مصيبة سماوية. إنما المصيبة هي الآدمية بفعل الآدميين، فعليك أن تصبر على أذى الخلق، إلا أن يكون بغيا أو ظلما لمسائل أخرى. إنما اللي هو يكون واحد مثلا كافر كان بيننا وبينه حرب في سبيل الله فقتل منا ثم أسلم، خلاص انتهى، ما لأحد عنده من شيء. أما الحقوق دي عند من؟ عند الله يا أخي. يبقى إذن عند المصيبة دايما أجرك عند أن تقول قدر الله وما شاء فعل، عند المصيبة، عند المصيبة قدر الله وما شاء فعل، هو ده المطلوب. إنما عند المعصية ما حتقولش قدر الله، تبقى ضال ضال مبين، هتقول قدر الله وما شاء في المصيبة، ما طبعا كله بقدر الله، ولكن عند المصيبة تستغفر وتتوب وتبكي وتضرع إلى الله وتنكسر لله وتستغل استغلالا عظيما كما سنرى إن شاء الله. إنما عند المصيبة أن تؤمن بالقدر، خلاص قدر الله، وكان لازم هتحصل، وكان ممكن أن يقدر أشد من هذا بكثير، الحمد لله رب العالمين. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إذا عند المصيبة أنت مطالب بالصبر وأن تقول هذا بقدر الله عز وجل، خلاص قدر الله وما شاء فعل وما كانش ممكن هيحدث غير هذا. هذا هو الموحد لما تقول أصل بقى إيه يعني مؤجل الكلام في هذه النقطة لأنها ستأتي في سورة آل عمران بالتفصيل كلام على المصائب والقدر والنظر القدر عند المصائب. فهؤلاء المنافقون حصل خير يا ريتنا كنا معاهم، طب ماذا ليت لو كان كذا كان كذا، هذا منهي عنه. حصل شر الحمد لله كنا بيته ما حصلناش وانت كنت بعيد كده، طب ما كله بقدر الله عز وجل. بس على اي شيء؟ على الابتعاد عن رسول الله عليه السلام. انظر الى الامرين، الايمان بالقدر والى طاعة الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فليقاتل في سبيل الله، احنا بنقرا بقى ايه اول ايه في الربع اللي بنتكلم عنه اللي هو الخطر جدا في القدر، اول ايه فليقاتل في سبيل الله اللي بعد الايات السابقه الذين يشهدون الحياة الدنيا بالاخره. ومن يقاتل في سبيل الله يحصل بقى يقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما، اجره على من؟ على الله عز وجل. واحد قتل ابنه واعتدى على امرأته واصاب منه وفقع عينيه وكان كافرا والمعركة ثم اسلم انتهى، صار اخاك تماما، ما لك عنده من شيء وتحبه كما تحب جميع المؤمنين. اما الاجر ده فين؟ كله عند الله عز وجل. وللصبر على اذى الخلق، لا احد اصبر على اذى سمعه من الله عز وجل. يدعون له الولد ولا يزال يرزقهم ويعافيهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يؤذى ويقال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فجاءه عبد الله وأسره أسر إليه بهذا القول بأن فلانا قال كذا وكذا، فاشتد ذلك الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الطاهر المطهر عليه الصلاة والسلام، فتقع الكلمة القبيحة على أذنه فتؤذيه بل أيضا تصرفت بعض المؤمنين إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم. فالنبي عرض في وجهه الكراهه واشتد ذلك عليه، ولكنه صبر نفسه عليه الصلاه والسلام فقال لقد اوذي موسى باكثر من هذا فصبر. هل هو مطلوب عند اذى الخلق؟ ولا بد ان نصبر على اذى الخلق الا بالضوابط والشروط الشرعيه كمساله البغي وشرحناها في سوره الحجرات والحمد لله رب العالمين. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون كل عن القتال في سبيل الله. والمقدمه الايات اللي عدت شوفوا المنافقين بيتصرفوا ازاي. لا الموحد بينظر القتال لشيء تاني خالص، الموحد يؤمن بالقدر، القتال لا هيقتل ولا هيتعور ولا هيصاب الا بقدر الله. طب خايف من ايه؟ هل امر بالقتال؟ خلاص يلا نقاتل طالما امر بالقتال. انما كفوا ايديكم بل كفوا ايدينا، الامر الشرعي لا نعارض قدر الله بحال من الاحوال. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين امنوا كل شرع اوامر ونواهي يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. هذه الاوامر بالجهاد والقتال وهذه موقف المنافقين. تعال بقى لموقف اخر، لموقف ضعيف الايمان اللي زي مش زينا ده، احنا ما حصلش حاجه خالص فيه. في قوله عز وجل الم ترى الى الذين، احنا زي الاعراب وما حصلناش الاعراب كمان، الم ترى الى الذين قيل لهم الا ما رحم الله كفوا ايديكم، يعني القتال ما فيش خلاص، الجهاد ممنوع الان، الجهاد الان بالدعوه وجاهدهم به جهادا كبيرا في العصر المكي. الم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، اما نعملوا ايه؟ استعدوا ازاي؟ واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه. لماذا؟ لان ايمانهم بالقدر ضعيف، خايف ده يجيب عين ولا يفقع بتاع ولا يقطع له اذنه، هو هيستطيع ان يفقع عينيه او ان يقطع اذنيه الا ان يقدر القادر القدير سبحانه وتعالى عز وجل، الا ان يمني الماني الا ان يقدر المقدر، ولازم هذا بقدر الله عز وجل. فالإيمان بالقدر انتهى خلاص، انما دول لا يؤمنوا فلذلك يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، اعوذ بالله. وقالوا ربنا، هو بيؤمن بالله ومع النبي عليه الصلاة والسلام، لما كتبت عليهم القتال، انتوا عايزين تقاتلوا قبل كده فنزل امر كفوا ايديكم. هو كلام بس مع البر شاطر. كفوا ايديكم وتنصر. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا لغايه ما خلص مصالحنا الى اجل قريب لغايه ما نزوج العيال والبنات بس الم المساله والموضوع. والشعب الفريادي بقى لما الكلمات اللي بتطلع الان لولا اخرتنا الى اجل قريب قل الرد بقى هنا ايه؟ متاع الدنيا قليل. هذا اول شيء. انت كله حريص على ايه؟ اخرك ليه؟ تستمتع؟ طب ما تقتل يا اخي تروح شهيد عند الله عز وجل، تمتع ابد الابد من ساعه موتك. ده بقى الايمان والقدر، قل متاع الدنيا قليل، واللي هتنتقل لها يعني لو قتلت والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. شيء عجيب. اينما تكونوا ادي القدر اهو. انت مسألة الجهاد والامر بالشرع، قلنا ان الايمان بالقدر هو اعظم معين على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وازاي هتطيع الرسول؟ ده الرسول نفسه لا يستطيع الصبر على الطاعة ولا عن المعصية ولا على البلاء الا ان يصبره الله. واصبر وما صبرك الا بمن؟ بالله. فاللي هيؤمن بالقدر كما ذكرت في اول الدرس هيستعين بالله ويتوكل على الله ويدعو الله ويفتقر الى الله وينكسر الى الله ويبكي الى الله طول ما هو ماشي عمال يدعو الى الله ويسال الله عز وجل. هو ده المؤمن بالقدر، لانه كل شيء بيد الله عز وجل، فان لم ييسره لم يتيسر. انتم خافين الموت اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده في حصون مكيفه مكبلة بالأسوار والأسلاك والكهرباء والحمايات والجنود. ملائكة الموت لا يمنعها شيء إلا الله عز وجل، إلا بقدر الله. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم اسمع البيان الآتي تكملة الآية. وإن تصيبهم حسنة تصيبهم، يبقى دي النعمة، لان الحسنه ما تصيبكش. الحسنه هي الطاعه، يعني الصلاه والصيام، ده انت اللي بتاتي. من جاء بالحسنه فله عشر امثاله. انما اذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه، هل احنا سيئه وناس طيبين زي قوم فرعون؟ فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه، اذا دي الحسنه اللي هي النعمه، الرزق، النصر، العافيه، الصحه، المزاج العالي، الروقان البال، حاجات دي جميعا كلها هي من عند الله عز وجل. انما لما تيجي مصيبه يطيروا بموسى من معه. فكذلك هنا وان تصيبهم، هؤلاء هم المنافقون، وان تصيبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله. كلام ظاهره حلو جميل، يقولوا هذه من عند الله. حسنه يعني النعمه، مش يعني الطاعه. والا فالطائفتان قدريه والجبريه ضلتا ضلالا بعيدا بالفهم الباطل من الايه اللي انا بتكلم فيها دي. ده اساس كل الاسس التي ضلت بها الفرق الضاله في القدر من هنا، لانهم اخذوا الطاعه الحسنه والسيئه على انها الطاعه والمعصيه، فتناقضوا تناقضا عجيبا كما سنرى. وان تصيبهم حسنه نعمه، يعني مش طاعه. طب اقول لك النعمه بسبب الطاعه، طب ما الطاعه من نعمه النعم الله ايضا، وسنذكر ذلك. وان تصيبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله. خلي بالك، وان تصيبهم سيئه هيتطيروا بالنبي اللي معاه ده، يقولوا هذه من عندك يا محمد بما جئتنا به، بهذا الدين الذي جئتنا به. سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يامر الا بخير، ولم ينهى الا عن الشر، ولم يحل الا الطيبات، ولم يحرم الا الخبائث، فانه شر ياتي بعد ذلك. واعترف به العالم بهذا، انه يامر بالخير وينهى عن الشر، يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. يبقى ازاي هو يكون شر؟ كيف يتطير به؟ وان تصوم سيئه يعني مصيبه، يعني كسره، جذب، قله ماء، قله صحه، امراض كثيره، بلاء. يقول لك كله بسبب الجماعات. الجماعات يقول لك عايزين حكم انزل الله، عايزين دين ربنا. التشاؤم منهم كثير جدا من الشعب المصري بيحصل منه كده. هو نفس الكلام اهو. وان تصيبهم سيئه يقولوا هذه من عندك، يعني من دين محمد عليه الصلاه والسلام. قل كل من عند الله. المساله اذا كانت بالقدر فربنا الخير عنده بقدره والشر بقدره، هو خالق الخير وخالق الشر، لكن الشر لا ينسب إلى الله بحال، لأنه شر إضافي نسبي أو إلى ما لم يسمى فاعله أو عام في الخلق في خلق الله. الله خالق كل شيء، وذي سنتعارض فيها بعد الجزئين. إنما اسمع، وإن تصيب حسنة أي نعمة يعني رزق عافية فلوس خير صحة، يقول هذه من عند الله وعشان ربنا ربك رب قلوب وبيحبنا. وان تصيبهم سيئه يقول هذه من عندك، من اللي بتمسك بالنبي عليه الصلاه والسلام، يقول لك اللحيه واللي بتاع الثوب القصير والازار والكلام والسنه، يقول لك يا اخي ده حرم علي حتى الهوى، اعوذ بالله، يقول لك عيال جابوا لنا الفقر. والله العظيم اسمع هذا من كثير من الناس المصلين، يا الله دي سبحان الله يا اخي على صبر الله سبحانه وتعالى، كيف يصبر علينا بهذا الحد؟ انما هو صبر بقى وفي انتقام، لان في تسليط لامريكا وكل العالم كله شغال عليه جوه وبره، والنار جاي، اصل اصحاب النار هم فيها خالدون، انا وانت مش عايزين ندخل النار اساسا، بس لانه خلى فيها يبقى فيه لازم شيء نتحمله، لازم شيء نعمله من اجل هذا. وان تصوم حسنه يقولوا هذه من عند الله، وان تصوم سيئه يقولوا هذه من عندك. الحسنة هنا والسيئة هي النعمة والمصيبة، وليست الطاعة والمعصية، وإلا هتدخل في فرق الضل. فالجبرية قالوا ايه؟ قل كل من عند الله، خلاص يبقى الطاعة والمعصية من عند الله، يبقى انا قاعد زي مالي وربنا اللي قدرها، يحتج بالقدر، انا ما عنديش اي حاجة، ربنا يحاسبني على ايه؟ لو حاسبني بقى ظلماني. ما دي الطائفة الجبرية خدوهم من كل من عند الله، هي كل من عند الله طاعة المعصية، ده كل من عند الله النعمة والمصيبة. ليه؟ لان ما اصابك او ان تمسسكم او وبلوناهم او اذا جاءتهم، كل ده نعمة ومصيبة. انما من جاء بالحسنة، الحاجة اللي تعملها انت، لا دي مسألة تانية، هو دي الطاعة والمعصية. ثم يقول الله عز وجل قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم يقول ما أصابك من حسنة، يعني من نعمة في الصحة في المال في الأولاد في الزوجة في النصر في الخصم في أي نعمة مقدرة فمن الله. طب وإن كانت بسبب الطاعة، فالطاعة أيضا من من؟ من الله، لأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فهو الذي ألهمك إياها وخلق فيك إرادتها ويسرها لك. أعطاك الاستطاعة القدرية اللي بها يكون الفعل، مش الاستطاعة الشرعية المصاحة الفعل اللي هو لو استطاع إليه سبيلا، لا، الاستطاعة القدرية أعطاك الله إياه. فاللي بيؤمن بالقدر يشهد قدر الله عند الطاعة. يبقى لما تيجي النعمة وهي بسبب الطاعات، طيب ما هي الطاعات من ربنا برضه سبحانه وتعالى، هي الطاعة منين؟ ما ربنا اللي قدرها ليه وكتبها ليه ووفقني فيه وألهمني إياه وجعلني رفيقا لهؤلاء الصالحين فتعلمت منهم كذا وكذا وفهمني كذا وكذا، كلها من الله عز وجل. من أنفع ما يكون لك أن تشهد القدر عند الطاعة. إذا دخل الطاعة هنا إنها سبب في النعمة، يعني ما أصابك من حسنتين حتى لو دخلت الطاعة هنا في الآية الثانية فمن الله، وما أصابك من سيئة برضو أصابك، يعني من مصيبة، من جد، من هزيمة، من جراح، من كسرة، من أي شيء في المصائب فمن نفسك، يعني هي بقدر الله وبخلق الله، علمها الله وكتبها الله وقدرها الله، ولا يكون إلا ما شاءه الله، ولو شاء العباد غير ذلك، ولكن بسبب ذنبك ومعصيتك وبشؤم المعصية. وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وإذا الإنسان يعلم أن نفسه خبيثة وأن نفسه ملأة بالشر، وعندئذ يحاول دائما أن يصلح نفسه دائما وأبدا، وأن يستعين بالله على نفسه وعلى شيطانه، لأن نفسك هي اللي هتدي لك إيه؟ المعصية، والمعصية هي اللي هتجيب المصيبة في الرزق والعيال والزوجة وتسليط الظلمة في الغم اللي حاصل كله بسبب الذنوب والمعاصي وفق السنن الربانية التي بيناها قبل ذلك، والحمد لله رب العالمين. فلما تعرف انه من نفسك اي بشؤم معصيتك بسبب ذنوبك، يبقى اي خراب او نقص في الرزق او نقص في العمر او جراح او تخطيط في الظلمة، كل ذلك بسبب الذنب. فعندما ترى مصيبة فانظر الى نفسك وأنها بسبب نفسك وبذنبك، والآيات في ذلك كثيرة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا. يبقى العمل كلها بسبب الذنوب والمعاصي. وما أصاب بسيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. ثم تستمر الآيات، لأن الوقت يعني قد طال بعض الشيء، تستمر الآيات إلى أن نصل إلى قوله عز وجل. طبعا هذا الربع هو الذي فيه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. معلومات عظيمة، لكن اسمع اسمع شوف. يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ينتقل إلى الآية التي أريد أن أتحدث عنها، اللي فيها القدر كله. ولو آمنت بهذه الصفة لله واستوعبتها لسهل عليك الإيمان بالقدر، وبالتالي سهل عليك طاعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ده شيء عجيب جدا. هذه الآيات الربع كله غزير بالمعلومات، لكن بس هركز أنا على النقطة دي. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. شفاعة حسنة التعاون على البر والتقوى، خلاص تعاونني على زواج أولادي، تعاونني على الحصول على وظيفة، تعاونني على النجاة من الظلمة مثلا، تعاون على البر والتقوى اسمها شفاعة حسنة، شفاعة بما أمر الله ورسوله. يكون له نصيب، والنصيب غير محدود. نصيب منها يعني يكون نصيب زيها أو ضعفها أو أضعفها. ومن يشفع شفاعة سيئة، لا السيئة بالسهبة، يكن له كفل منها، يعني على قدر الشفاعة السيئة. ما هي الشفاعة السيئة؟ تعاون على الإثم والعدوان، سعاية بالشر إلى السلطان الظالم مثلا، سعاية بالشر لكي لا يتزوج هذا الرجل الصالح ابنة فلان الصالح، يوقع بينه، أو دي شفاعة سيئة. يأكل يبقى تعاون على الإثم والعدوان، يبقى يأكل له كفل منها. طبعا كل الأمور هنا داخلة في الآية دي. إذا حياتك إن هتروح النهاردة للسجل المدني مثلا، هتخلص وظيفتك ولا لا؟ هتخلص مهمتك ولا لا؟ هتجهز الأوراق ولا هتتعقرب وتتعقد؟ والله هذا متوقف على إيه؟ على انك تشفع شفاعات حسنة وتعين الاخرين ولا لا. فلو كان كذلك يبقى لك نصيب منها، تلاقي الموظف جاهز ومش رائب ومبسوط ولا يريد منك شيئا ويخلص، انت وشك سمح العلم في نصيب المسألة. وهذا اضرب مثالا فقط. يعني من يشفع، طب ازاي حصل زي دي؟ ازاي حصل ان هذا الموظف جاء وقلبه اتفتح عليه؟ حصل ازاي ده وكل الامور ميسرة، مفيش حاجة غلط، فأتم العملية وانتهت خلاص؟ حصلت ازاي دي؟ لو فهمت ختام الآية لأدركت السر. كذلك في الشفاعة السيئة، تسعى بشر هنا وتتعالى إسم عدوان، فتجد النتيجة عند امرأتك وعند دبتك في بيتك في أولادك، وتجد الخراب والفساد شغال وأنت لا تعلم السبب، لأنك شغال بالفساد والخراب عند الآخرين، بتشفع شفاعات سيئة. ازاي حصل ده؟ هنا بقى النظام كله والمعلومة كلها هنا. كيف حصل؟ ختام الآية: وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله على كل شيء مقيتا. لأن ما حصل الله، أنا يعني أعنت أخي في كذا وكذا، فبقى حصل الرجل ده بينه وبينه مسافات، الموظف ده والأوراق دي موظفون آخرون من بلاد تانية، كيف تجمعت كل الامور دي في لحظة عشان يتيسر لي عملي انا، لاني شفعت شفاعة حسنة في موضوع كذا وكذا؟ اقول لك ان الذي يقدر جميع الامور هو من؟ المقيت. يعني اتحلت وظهرت خلاص في اخر الربع، اللي هو المقيت. مقيت يعني ايه؟ الذرة ان لم يقتها الله زالت. الالكترونات اللي بتلف التصقت بالنواة ما بقاش، زالت المد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. مع الأشياء بتكون من إيه؟ من ذرات. الخلية في الإنسان هتكون من ذرات، والخلية يبقى بتكون من ذرات، وهذه الذرات لها أيضا أقوات. فالخلية لها أقوات، هي مجموع أقوات الذرات اللي فيها علاوة على أقوات أخرى، المادة الحية اللي جواها وجلد الخلية والهرمونات بتاع الهرمونات والكروموزومات، كل الكلام ده محتاج لأقوات، وإلا تموت الخلية خلاص. إذا حبس المقيت قوته عن الخلية اللي في جسمك وبتموت فعلا، ملايين الخلايا كلهم بتموت، ربنا بيخلق غيرها سبحانه وتعالى عز وجل. إذا الخلية اللي جواك بأقوات، مجموع كنيسك عبارة عن خلايا، برضو النظام بين الخلايا وعملها وتنظيمها أقوات، وإلى الجهاز العصبي ما يشتغلش والمخ ما يشتغلش، كلها أقوات من الله عز وجل. إذا هذا الإنسان الذي أمامي هو مجموعة من الأقوات، من الذي قدرها على هذا النحو؟ المقيت خلاص. يبقى الموظف اللي جه ده ايه المشكلة؟ هتقول لي طب هو جسمه كده وعقله ومخه وقراراته كلها اقوات من المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتة. طب الورق اللي معاه ده، طب الورق ده عبارة عن ذرات، والذرات الالكترون بتتحرك، فلو ان الله حبس قوته عن الذرات مش هتلاقي لا ورق ولا ارض ولا سماء. يبقى اذا الموقع الواقعة دي كيف حدثت؟ بحيث ان يتيسر لي اموري بقدر المقيت عز وجل. جمع آلاف بل ملايين بل مليارات المليارات من الأقوات حتى قدر هذه الواقعة ان الشغلة بتاعتي تخلص وتتحل، او الوظيفة تتيسر، وما الى ذلك. انظر الى اسمه تعالى المقيت الذي يعطي كل شيء قوته ليوجد ثم ليستمر الى ان يشاء الله اهلاكه فيحبس القوت عنه. شرحنا الله تعالى المقيت في خطبة كاملة في الأسماء الحسنى، ولكن أذكره فقط لتعلقه الشديد بهذه الآية. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. إذا يا مسلم يا موحد يا من آمنت بالله وأنه المقيت، أنت مشغول بتحصيل الرزق الفلاني من الصفقة الفلانية أو التجارة الفلانية أو من الأهل الفلانيين، أو تروي موضوع كذا من الجيران أو من الزوجة، اعلم أنها أقوات مجموعة يقودها المقيت سبحانه وتعالى وعز وجل. فإن أردت تحصيلها فلن يحصلها لك إلا المقيت، وهذا هو الإيمان والقدر الذي يلجئك إلى الضراعة إلى الله، وإلى الاستعانة بالله، وإلى التوكل على الله، وإلى دعاء الله عز وجل، وأن تلتزم برضوانه بأن تتبع رسوله، وده من الأسباب. وعندئذ فالأمر كله بيد الله عز وجل. هذا الربع من سورة النساء، علوم أيما علوم في مسألة القدر. القدر بيد الله، وكل شيء بيد الله، والإيمان والقدر ييسر لك كل شيء، وهو أصل دخول الجنة. واعلم أنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منه حتى تؤمن بالقدر، فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأت لم يكن ليصيبك. وإن مت على غير هذا دخلت النار، وإن مت على غير هذا دخلت النار، وإن مت على غير هذا دخلت النار. من أجل ذلك تكلمنا ولا زلنا نتكلم، وسنبين غير شافينا إن شاء الله في مسائل الإيمان بالقدر ما يتعلق بالهدى والضلال والشقاء والسعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذه أمثلة مهمة جدا، هذا وكتاب الله عز وجل، لكن المعاني ستأتي تباعا. والأحاديث في كتاب القدر في صحيح البخاري والمجلد الثاني مجموع فتاوى شيخ الإسلام وكتاب شفاء العلم القيم، إن شاء الله سنختصر منها اختصارات نافعة جدا، لكن هذا القرآن هو كتاب التوحيد الفريد المجيد العظيم، بيدي لك المعلومة بكوب من العسل. هو القرآن، هذا هو القرآن. وكان شو واسم الله المقيت لم يأتي إلا هنا في ختام الروعة، اللي فيه أينما تكونوا يدرككم الموت. انت خايف من الموت؟ ما تؤمن بالقدر في الأجل يا أخي. انت خايف الفلوس تخلص؟ انت خايف تتصدق؟ الشيطان يأمركم، يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. طب ازاي؟ انما نؤمن بالقدر؟ لا والله يعدنا بأي شيء بالخير ويأمرنا بالخير مغفرة وأجر عظيم سبحانه وتعالى وعز وجل. فنبدأ الآيات من سورة آل عمرو، وسنأخذها على وجه السرعة حتى لا يتصورن أحد منكم أننا سنطيل، إن هي إلا دقائق إن شاء الله. هي ما يتعلق بغزوة أحد، وطالما تكلمت عن هذه الغزوة في دروس التوكل أو في دروس التثبيت. الآيات من سورة آل عمران، سنأخذ من قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ تصعدون، فإن جرد من النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، إذ تصعدون ولا تلون على، والرسول يدعوكم في أخراكم. يعني الرسول تركوا الرسول الصام وفروا وهربوا، بعضهم طلعا، انما عمر كثير من الاصحاب ظلوا مكانهم، وما هرب جرى الا لما صرخ الشيطان بقدر الله ان النبي قد مات عليه الصلاه والسلام وان محمدا قد قتل. وما شوف الشيطان اللي صرخ، ما كان ذلك الا بقدر الله، كما سلام الايه بتتكلم عن كده. فاثابكم غما بغم، لما عملوا كده في الرسول صلى الله عليه وسلم، فاثابكم غما بغم، يعني غم بعد غم بعد غم، وهو نتيجة ايضا للمعاصي والذنوب، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. فهنا شوف فاثابكم غما بغم، لكي ايه غما بغم؟ يعني غم فوات الغناء، لانهم كانوا منتصرين، ولقد صدق الآن لقد لا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني الموحد يضرب الكافر فيقول يصرخ، يقول حس بس من شدة الآلام، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنزعتم، الآية في المقال إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. شوف فأثابكم غما بغم، يعني إيه غم فوات الغنيم، بدل ما كنا غالبين وحقدوا غناء، وبعدين الهزيمة ابتدوا يتغلبوا، والكسرة والجراح الكثيرة جدا، وعمل فيهم القتل حوالي 70 صحابي، كل منهم قد يعدو الارض بمن عليها الان، قتلوا في هذا اليوم. كل ده غم بعد غم بعد غم، ثم وصل الغم الى منتهى ان سمعوا صرخة الشيطان بان محمدا قد قتل عليه الصلاة والسلام، وما كان الشيطان الا بقدر الله، وما صاح الشيطان الا بقدر الله، وهذه الصرخة قدرها الله وخلقها الله وارادها الله لكي تكون غما، لغما بغم، لانها انستهم الجراح، انستهم الالام، انستهم التألم على الاجال وعلى الارزاق وعلى الهزيمة وعلى الكسرة، وشغلوا بالغم الاخير الذي هو موت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك قال لكي لا تحزنوا، شوف الحكمة، شوف الذين يؤمنون بالقدر، لكي لا تحزنوا على، شوف لك المصائب لا تأتي فرادة، زعلان من دي وزعلان من دي، اين ايمانك بالقدر؟ ايه اللي حصل لك؟ انت حصل لك ايه؟ اذا تأخذ مصيبة كبيرة تنسيك كل شيء تنشغل بها، فاخذوا هذه المصيبة ولم تكن قد حدثت لان الشيطان قد سرق بها، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم والنصر ولا ما أصابكم من الجراح والقتل والخسائر وما إلى ذلك، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل من بعد الغم أمانة نعاسا على الموحدين، على الذين يؤمنون بالقدر، يخشى طائفة منكم. شوفوا إلى فضل الله عز وجل وإلى كلاءته وولايته ورحمته بالموحدين، ادام غم بعد غم بعد غم، الى الغم بموت الرسول عليه السلام ولم يكن قد مات بعد صلى الله تعالى عليه وسلم، عشان ما يحزنوش ولا انتهى المسألة. وبعدين ادوم محلول كيماوي، ادوم شيء بقدرة الله وبهيمنة الله يخلص على كل الغم اللي عندهم. ما هو؟ ثم انزل عليكم من بعد الغم امانة نعاسا يغشى طائفة منكم وجعلنا نومكم سباتا. فهذه الأمنة النعاس التي أنزلها الله عز وجل، نام أحدهم وهو واقف وهو جالس وهو يمشي، فغسلت بدنه تماما وطهر تماما واستعاد قوته واستعاد ثقته واستعاد إيمانه العالي بعد أن كاد يتزعزع مما كان. ثم أنزل عليكم بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة الموحدين، طائفة تلمون بالقدر، طائفة منكم. أما الطائفة الثانية بقى اللي هي المنافقين أو ضعفاء الأمان اللي منهم على الحرف، وطائفة وده الموضوعنا قد أهمتهم أنفسهم، قد أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله ظن غير الحق ظن الجاهلية، يظنون انهم مبخوسو الحق ناقصو الحظ، يتعتبون على قدر الله ويجدون ملامة على قدر الله وعلى تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسابات عندهم مادية، لا يؤمنون بالقدر، فما مسلكهم هو ده، وده اللي حصل مننا الآن، لأننا لم نؤمن بالقدر كما ينبغي أن يكون. أما الذين آمنوا بالقدر، انظر إلى رحمة الله لهم وكلاءته بهم، إذ أن أصابهم غما بغم بغم إلى أن ساهم هذا الغم الشديد بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنزعهم هذا الغم، هذا الأمل، هذه الأمل النعاس. إنما الطائفة الثانية يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية أن الله لن ينصر رسوله، إن الدربكة حصلت وسبق الله عز وجل، وربنا لم يقدر أن يهيمن وأن يسيطر على الأمور، أو ما عرفش يقدرها كويس، والرسول المسألة راحت خلاص، كلها كانت إيه؟ كأنها نصب، كأنها غرور خداع. هذا ظن المنافقين سبحان الله العظيم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هو حد كان خد رأينا؟ لذا يدينا حاجة؟ هو اللي جابنا هنا، هو محمد وصل جابونا هنا، لكن حد تزبطون على مدى وشينا. لا إله إلا الله، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الأمر من العليم الحكيم، من القدير سبحانه، من المقيت، هو أمر الله عز وجل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لطائفة الذين لا يؤمنون بالقدر كما نحن الآن، إلا ما رحم الله عز وجل، إن من يؤمن بالقدر انظر إلى رحمة الله به، إزاي هون عليه ولطف به وعند أي أمانة نعاسا يغسل عنه كل شيء، سبحان الله العظيم. وبعدين يحسب له غزوة تانية في اليوم التالي، يحسب له غزوة تانية من غير ما يغزو، ما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، سبحان الله العظيم. انما يقول المنافقون دول او ضعفاء الايمان لا يؤمن بالقدر، يقول لك واحنا غير زينا حد، هل لنا من الامر من شيء؟ هل يعني لا ايمان بالقدر؟ لا، ده شان بالقدر، قل ان الامر كله لله، هذه الايه، هذا هو كونه القدر، قل ان الامر كله لله. يبقى هتقول هل لنا من امر من شيء؟ لا يا اخوان، الامر كله لله اصرار ولا لك، وانما الامر كله لله. يخفون في انفسهم ما لا يبدون له، يقولون في انفسهم يعني لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان خد رأينا او لو كنا احنا اللي بنعمل الخطة ما كانش حصل الضرب ولا الكسر، ما قتلنا هاهنا. قل، رد عليهم تاني، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. ترى الرجل قد قدر عليه موتا بمعركة او بظالم معه سلاح يضربه في بطنه، او باصطدام بسيارة، او بمشي تحت عمارة تسقط عند مشيئة اسفلها، قدر الله ذلك، فان الله يلهمه ويخلق الإرادة عنده أن يخرج وأن يذهب في الطريق الفلاني حتى يصل إلى مضجعه تماما، ثم يضرب الضرب بالسيارة أو بالطعن بالسكين فلا يسقط في مكانه، يظل يتحرك بعد أن يكون قد اقترب من الموت ولا أحد يدري كيف يتحرك وبطنه قد فتحت مثلا، إنه يتحرك لكي يصل إلى مضجعه الذي قدره المقيت سبحانه وتعالى وعز وجل. يضرب بالعربية ما يموتش ويوقعش، يبتدي يتقلب ويقوم لغايه لما ينتهي في المكان الذي قدره العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى وعز وجل. تخاف من الموت؟ تقول لما كان من الان شهر ما قتلنا ها هنا. لا، دي المساله دي لو انت في بيتك وبالحصون هتصنع للمكان اللي تتضرب فيه. لبرز الذين كتب عليهم، لان كل شيء بيد الله وبخلق الله، لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله. ايه الحكمة؟ مش مسألة قدر بس وشغل قدرة، لا، ده حكمة، ده كل الكسر دي ليه والنصر دي ليه والنعمة دي المصيبة دي كلها حكمة. وليبتلي الله من صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه، ما حدش يعيب على عثمان او غيره، والعفو عن الترك، الترك اللي بيعلم المسلمين، ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. ثم تأتي الايات في نهاية الخطبة وفي نهاية هذه الايات من سورة آل عمران في صميم الايمان بالقدر، يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا. انت تنزل كفار؟ عيب عليك، ده انت موحد. اين الايمان والقدر؟ ازاي لما ابنك مات عطلتم وتعمل الكلام ده وادخلك هذا في باطل؟ اين ايمانك بالقدر وان اجله هذا مكتوب وهو في بطن امه؟ كيف؟ هو ده والنصف اللي خلقه فقدره، كل شيء مقدر. اين ايمانك بالقدر يا موحد؟ اوعى تبقى زي الكافر. ازاي يعني يا رب؟ اسمع يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض، سافر للشغل العمل هنا وهناك، ركب طيارة، ركب مركب، ركب، او كانوا غزا في قتال، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يقول لك لو سمعوا كلامنا وقعدهم ما كانوش اتقتلوا ولا ماتوا. هالكفار كيف؟ لا يعلمون قدر الله عز وجل، ما يعرفوش في هذا يؤمن بالقدر. فاوعى يا موحد تعمل زي اللي بيقول الكلام ده، مين الكافر مش الموحد؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، انما الحياة والموت والله يحيي ويميت فالله بما تعمل بصير. هو ده الكلام. يبقى اوعى تعمل الكفار تقول يا عيني يا ابني لما كنتش خرجت النهاردة انا قلت له ما تخرجش، انما هو اثر ايه الكلام ده؟ الكلام ده يقول الكافر بس، مش ربنا يريد ان يعذبه، يريد ان يقتله بحسرته. هذا بحكمة الله عز وجل، انما انت تعمل زيه فزاد كافر. كيف تسلك مسلك الكافر؟ سبحان الله العظيم، والله يحيي ويميت، والله ما تعمل بصير. ولئن متم او قتلتم لمغفرة، ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمته خير ما يجمعون، ولئن قتلتم او متم لإلى الله تحشرون. كل ده عن الايمان بالقدر. كنا قتلت ثم احسن لك، ما انت راجع لربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. طب انت لما تقتل السيف ومحاء الخطايا، اللهم قدر لنا شهادة يا رب. ده المؤمن بالقدر يعمل كده، ده المؤمن دايما عمله يا رب ارزقني الشهادة. اسمها الضربة القاضية الفنية، كأنك ضربت الدنيا بالضربة القاضية. انت مبسوط؟ انت مخدوع بالكفار يعني؟ انت تنظر الى اموال الكافرين، ده مش من حقها. فلا تعجل انما نعد لهم عدا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. الكفار دول مخلدون في النار ابد الاباد مع العقارب والثعابين. كلما نضج جلودهم بدلناهم غيرها جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ان الله كان عزيزا حكيما. انت بس استظل، لا تنظر الى هؤلاء، ما ننظر الى ايه؟ الى الايمان بالقدر والى طاعة رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. واياك ان تنظر الى هؤلاء الكافرين. هذا يعني موعظة سريعة من سورة آل عمران ومن سورة النساء، ساعة القدر. لان الانسان فعلا يعني يتكلم كلاما عظيما، ولكن عندما تأتيه المصيبة في الرزق، امواله احترقت او سرقت او ابتليت ابنته بسرطان حيصف اللي راح واللي جه، يبتدي بقى طبعا ماش تزعل وتهتز وتتغم وتبكي وتضع الى الله. خلاص كل ده مطلوب شرعا، كل هذا مطلوب شرعا، انما انك يدخلك هذا في باطل. وما منا من احد كما قلنا القيم الا ولو فتش في نفسه لاجدن تعتبا وملامة على قدر الله عز وجل. يقول ان ربنا يعني لسان حاله يقول ظلمني ربي، بخسني ربي حقي، انا مستهلش كل ذا ليه يا رب كده؟ ما هو ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك من لم يؤمن بالقدر فلقد علمتم النتيجة. فحتى الان بنتكلم عن القدر في السهلة اللي هو الرزق والاجل، وضربت مثلين من سورة النساء يعني بطريقة سهلة لم اتعمق يعني، انما هي سهلة حتى ترسخ في القلوب ان شاء الله. والمثل الثاني من سورة آل عمران عند غزوة احد، لان الامور لما بتضطرب والمسائل بتيجي لها ضربات كبيرة ومفاجئة الانسان بيهتز، ومساعدتها يبص ايه يعني عايزه يا رب ليه كده بس، ليه كده بس يا رب، لا كنت عملت كذا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تقول يا اخي قدر الله ما شاء فعل. امرنا بهذا، ده النبي عليه الصلاه والسلام يا الله على انس بن مالك اللي خدمته النبي اصلا 10 سنوات، فما شوف 10 سنوات يخدم النبي عليه الصلاه والسلام، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله. واذا عاتبني بعض اهله على شيء يعني يقول لهم دعوه فانه لو قضي شيء لكان. النبي عليه الصلاه والسلام بيحتج بالقدر عشان يرحم من؟ ويعافوا عن من؟ عن خادمه انس. ويشوف يحتجب القدر في ايه؟ عشان يصبر على اذى الناس. مش يجي عند المصيبه ويحتج عند المعصيه ويحتج بالقدر. لو ايه ويستدل بقى باحتجاج ادم وموسى. كل هذا في مساله الهدى والضلال، وسياتي بالتفصيل باذن الله عز وجل. عباد الله، لا تنسوا ان تتبرعوا لهذا المشروع العظيم، فهو اسهل وسيله للنجاه واقرب وسيله للنجاه. المال، الفلوس، اللي ما معهوش بيتعلم ربعا من الجنيهات. لماذا؟ لانه يكون عند الله وابلا، يغسل قلبك تماما. والكيس من دان نفسه عاملا بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على المال امامه. يعني الكيس يعمل ايه؟ دان نفسه. يعني دان نفسه يعني لا يزال ياتي من اسباب الماحيه للذنوب والخطايا. يوم يمشط ويشتغل، لان الكيس هو الحزق في الامور الدنيوية والدينية. الله، كيف تكون حاذقا؟ ما هذا الكيس، كيف تكون حاذقا وقلبك متدرجل ومضطرب ومرتاب من الذنوب والمعاصي؟ كنت تعمل ايه؟ لا يزال الكيس يأتي بالطاعات عشان تزال السيئات، يأتي بالحسنات ليمحو بها السيئات كما امره الله عز وجل، ويضرب الحسنة بالسيئة، ولا زال يأتي بالاستغفار وبالتوبة وبالضلاعة. هو ده الكيس. وبالانفاق من الاموال، خذوا الاموال صدقة تطهرهم، يعطر قلوبهم من اثار الذنوب. قلوبهم متدرجلة، مش عارف يشتغل، لا عارف يصلي ولا عارف يصوم، وعاجز، مش عارف يؤمن بالقدر ولا يتعلم حاجة في الدين. لماذا؟ قلبه متدرجل، مش عارف. الالة تعبانة زي العربية التعبانة، لازم اعمل لها صيانة وتجديد. ما هي صيانة القلوب وتجديد القلوب؟ ازالة اثار الذنوب من عليك. ازاي؟ ومن اهم هذه الاسباب انفاق الاموال. فلا ينصرفن احدكم الا وقد تبرع بشيء. والفقير سبق درهم 100,000 درهم، لانه ينفق بنسبة كبيرة بالنسبة المعية مع نصف جنيه حتى ربع جنيه، فيكون عند الله وابلا. والامر كله بيد الله، ورزقه بيد الله، ومالك عند الله، ونفسك بيد الله. فلماذا لا تنفق لله عز وجل؟ لماذا لا تصدق لله عز وجل؟ اقول اسهل الاسباب وايسر الاسباب هتنزل الاستغفار والتوب. كويس جدا، استغفارك مدخول، استغفارنا الان مغشوش يحتاج الى استغفار. استغفارنا الان كاننا نتلي باوامر لله رب. بقول لك يا رب اغفر لي دي وسيب لي دي، لهذا لسان حالنا. انما المساله السهله جدا اليسيره هي الفلوس ابتغاء مرضات الله عز وجل. لا اقول ذلك لمصلحه المشروع فنحن لا ناكل منه، وانما نتعاون كلنا على البر والتقوى ان شاء الله. وانما اقوله حقا فعلا والله العظيم ان ايسر الاسباب للنجاه من النار وللفلاح في الدنيا والاخره ولفلاح الاولاد والزوجات انما هو انفاق الاموال. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويعلم مكاننا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليه شيء من امرنا. سلوه وانتم موقنون بالاجابه، واعلموا انه تعالى بيده ملكوت كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، وبيده الارزاق والاجال، وبيده الهدى والضلال، وبيده مصائر العباد، وبيده نواصي العباد، وبيده امريكا وقواتها، واوروبا وقواتها، والشرق وقوته، والغرب وقوته، بيده زعماء المسلمين، بيده قيادات، القيادات ببلاد المسلمين، بيده نواصي العلمانيين ونواصي المنافقين. بل لن تنفجر قنبلة الا ان يقودها الله باقواتها المناسبة للانفجار، ولن يعمل سلاح الا ان يقوده المقيت عز وجل بأقواته اللازمة لكي يعمل كسلاح. فالأمر كله بيد الله. فسألوا الله وأنتم على يقين أنه لو شاء لهدم الكافرين ولقتل الظالمين والمنافقين ولحكم فينا شرعه قبل أن نلقاه. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا. ذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين عليك بالعلمانيين عليك بالكافرين. اللهم فرق جموعهم وشتت شملهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرؤ بك سبحانك في نحورهم. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك إذا لكتابك أن يحكم إذا لشرعك أن يسود إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. سلط فرق اليهود بعضها على بعض سلط فرق اليهود بعضها على بعض. اللهم أعطنا أكتافهم وقدس أرواحنا بأن تأذن بإراق دمائنا على عتبات الأقصى الأسير. اللهم أرنا في العلمانيين يوما أسودا إذا لهذا الليل الأسود الطويل أن ينجلي. رحماك بالموحدين ارزقنا الإيمان بالقضاء والقدر. اللهم ارزقنا الإيمان الواجب اللهم ارزقنا الإيمان الحق ارزقنا الإيمان بالقدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا عوضهم عن هذه الأوقات في الدراسات. اللهم عوضهم عن أوقات العبادات في الامتحانات بأن تعلمهم ما جهلوا وبأن تذكرهم ما نسوا واجعل ذلك سببا وتقوم على عبادتك وعلى حمل دينك يا رب العالمين. اللهم رحماك بجميع الموحدين. اللهم اهد نساء المسلمين جنبهن التبرج والسفور جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود واجعلهن تقيات نقيات عابدات طاهرات تائبات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا رب الأرض والسماوات. رحماك بالموحدين المخلصين المبتلين في نصرة دينك يا رب العالمين. فك أسراهم فك أسراهم اقض ديونهم اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. اللهم رحماك بالموحدين في كل موطن في الأرض يا رب العالمين وعليك بمن ظلمهم. اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالظالمين. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يكفي الله لكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.